بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أين الشباب اللي حفظوا الحديث، حديث الاستعاذة من أربع؟ هذا أحد الشباب الأبطال ذكره. هل حفظتم؟ وين الطلاب الصغار؟ كانوا موجودين؟ من قدر الله ما شاء فعل. وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. ما موجود في النسخة؟ شو هيد اللي قبله؟ هذا ما ذكرناه البارحة؟ سبحان الله، قد أنا ظننت أن تكلمنا عليه. طيب، سنرجع له ما دام قرأنا الحديث، سنرجع لهذا اللي توقفنا عنده. قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ الرقبة هي العبيد، هم العبيد أو الإماء، والآن لا وجود لهم. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. العرق المقصود به هنا يسمى في اللغة الزبيل أو الزنبيل، ويسمى بالقفة، ونحن عندنا في منطقتنا نسميه القفير. يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء. تعرفون القفير؟ لا، بعض الشباب الصغار ما يعرفون. تعرف القفير؟ اللي يوضع فيه التمر ويصنع من خوص النخل، شكله جميل كذا، حلو طيب. الآن تجدون في حدائق التراث. نعم. وقوله: فما بين لابتيها في المدينة، قال: هما حرتان. اللابتان حرتان في المدينة، شرقي البقيع واحدة، والغربية غربي سلع، وتسمى حرة الوبرة. والحرة أرض تعلوها حجارة سود، من ذهب المدينة عرفها. هذا الحديث حديث وصفه ابن حجر والصنعاني وغيره بأنه حديث جليل كثير الفوائد، حتى زعموا أن بعض أهل العلم جمع فوائده في مجلدين من هذا الحديث، ونحن سنقتصر على ما يهمنا فيه من جهة أحكام الصوم. أولاً، دل الحديث على أن الجماع في نهار رمضان إثمه عظيم بدلالة قول الصحابي هلكت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال وما أهلكك. وفي رواية في حديث عائشة قالت قال احترقت، فهذا يدل على عظم هذا الأمر وأنه منكر وإثمه عظيم. ودل على إثمه وعلى عظم إثمه الكفارة العظيمة التي جعلت فيه. وهذا الرجل رضي الله عنه جاهل بما يترتب على الفعل وغير جاهل بحكم الفعل، هو يعرف حكم الفعل لكن لا يعرف ماذا يترتب على هذا الفعل من أحكام، لذلك جاء قال هلكت، فهو يعرف أنه محرم. دل الحديث على أن من أتى أهله في نهار رمضان وجبت عليه كفارة من أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب: أولاً عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقوله متتابعين لا يتخللهما إفطار إلا لعذر صحيح، فلو أفطر من غير عذر أعاد. شهرين كم يوم؟ كم يوم شهرين؟ لا ما 60، إما يكون 60 يوم إذا كان 30 30، وقد يكون 29 29، 58، وقد يكون 59. والإنسان الفطن أيام الشتاء طيبة للصيام. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والصحيح أنها على الترتيب، فلا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول، ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني، وعليه أن يقضي اليوم الذي أفسده. دل على ذلك رواية عند أبي داود قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، وسنده صحيح. هذا الحكم، المسألة الثالثة، هذا الحكم خاص بالصوم في شهر رمضان فقط، هذه الكفارة خاصة بالصوم في شهر رمضان، ولا يشمل صوم القضاء أو النذر أو التطوع. فمن أتى أهله في قضاء أو في تطوع أو في نذر فسد صومه ولا كفارة عليه، فالكفارة مرتبطة فقط بمن أتى أهله في رمضان وكان صائما. رابعا، دل الحديث على أن الكفارة تسقط بالعجز عنها. حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يطعم التمر أهله، وانظر إلى رحمة الإسلام وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل يصيح هلكت احترقت، ثم يذهب وهو عنده مكتل تمر أو عنده قفير تمر، فجاء وهو يصيح ويريد من يساعده ويعينه، وذهب بطعام لأهله. وقال بعض أهل العلم الكفارة لا تسقط بل تبقى في الذمة متى ما استطاع على أدائها أداها. خامسا، دل الحديث على أن من وقع في أمر محرم ولم يعرف حكم الشرع فيه أو ما يترتب عليه، فعليه أن يسأل أهل العلم، امتثالاً لقول ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وللأسف بعض الناس في كثير من أحوال والأمور المالية يفعلها ثم يسأل. أنت لا تفعل قبل حتى تسأل هل هذا حلال أم هذا حرام، خاصة المعاملات المالية المعاصرة التي تتميز بأنها معاملات مركبة، فالمعاملة الواحدة فيها أكثر من عقد بيع، يسمونها الآن العقود المركبة، وما وخصوصا معاملات تكون في سوق الأسهم، سوق المالية، فلا بد أن تتأكد من صحة المعاملة قبل أن تقوم بها. فلو وقع في الحرام وأراد أن يتوب ويخرج منه، فلا بد أن يسأل كذلك ما الذي يترتب وما الذي يجب عليه. سادسا، الصحيح أن حكم المرأة كحكم الرجل في إيجاب الكفارة إن كانت مطاوعة للزوج، لأنها هتكت صوم رمضان بهذا الفعل، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، فلا كفارة عليها. واعترض بأن المرأة لم يذكر حكمها في الحديث، فكيف أوجبتم عليها الكفارة؟ قال أهل العلم: يجاب عن ذلك بعدة أمور. أولا، أن السؤال لم يشملها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب على قدر السؤال، وكذلك في مثل هذه الأحوال إذا جاءك سائل يسأل عن ذنب ارتكبه مع قوم فلا تسأل عن القوم، واسأل عن حاله وفقط. كذلك قالوا: لاحتمال أن المرأة كانت غير صائمة أصلا، بأن كانت طاهرة من حيض أو نفاس بعد الفجر، فكانت غير صائمة فلا يشملها الحكم، لأن هذا الحكم خاص بمن كان صائما. قالوا: أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا، لما علم من تعميم الأحكام. هذا الجواب الثالث، أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة لما علم من تعميم الأحكام، من أن الأصل في الأحكام العموم إلا ما دل الدليل على خصوصه، فلذلك لم يذكر حكم المرأة. الحديث التالي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، قال: متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. سنرجع له، لأن هذا متصل بنفس الموضوع. الحديث عند مسلم وعند البخاري بألفاظ مختلفة عما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. لفظ الحديث عند البخاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولفظ مسلم عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وعند مسلم أيضا عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. هذه الروايات عند البخاري وعند مسلم. هذه الأحاديث دلت على أمور. أولاً دلت على صحة صوم من أصبح في رمضان جنباً من جماع وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. دلت هذه الأحاديث على صحة صوم من أصبح في رمضان جنباً من جماع وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وصورة المسألة واضحة، صحيح؟ فمن كان على جنابة لم يلزمه أن يغتسل مباشرة كما سيأتي في الفائدة الثانية، فأذن الفجر وهو على جنابة، هل يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم ولا شيء عليه. ثانيا، دل الحديث على جواز تأخير الغسل من الجنابة وأنه لا تجب المبادرة إليه. دل الحديث على جواز تأخير الغسل من الجنابة وأنه لا تجب المبادرة إليه. الفائدة الثالثة، يقاس على الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر، فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها من أهل الصوم. ننتقد الحديث الذي بعده ثم نرجع الحديث الذي تركناه قبل أن ندخل في باب صيام التطوع. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث متفق عليه. قوله وعليه صيام أي في ذمته صيام واجب، قوله وعليه صيام أي في ذمته صيام واجب. والصوم يجب بماذا؟ ما هي أحوال وجوب الصوم؟ من يجب نعطيها الكتاب صحيح البخاري. طيب، أخذت من قبل الكتاب ولا ما أخذت؟ تمام، تفضل.
كفارة
أو نذر
أو صيام رمضان.
أو صيام رمضان، تفضل. هذا الصيام يكون واجب. طيب متى يكون الصيام محرم؟ خلنا ننشطكم شوي، شوكم تسرحون. أيام التشريق كذلك، صيام السفر نقول إن كان يشق عليه عموما، صيام العيدين في كراهة ما يصل التحريم، يوم الشك. جميل، أحسنت، بارك الله فيك. يعني أنتم مستحضرين الأحكام على خلاف. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. يحرم عليها، نعم. قوله صام عنه وليه هذا خبر، لكن المقصود منه الطلب والإنشاء، ومعناه فليصم عنه وليه. وهذا أسلوب يسمونه أسلوب خبري، المقصود منه الإنشاء والطلب، والولي هو القريب، فليصم عنه وليه أي قريبه. فوائد الحديث: أولا، دل الحديث على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه. دل الحديث على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه. قال بعض أهل العلم: الحديث مختص بمن كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض ونفاس، ثم زال العذر وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات. أما من مات قبل إمكان الصيام كمن امتد به المرض أو السفر أو الحيض أو النفاس للموت ولم يجد وقتا للقضاء، فهذا لا شيء عليه، لا ولا على وليه. صورة المسألة: امرأة أو رجل مرض فأفطر، أو سافر فأفطر، ثم انتهى رمضان، ففي ذمته الأيام التي قضاها، مضى شوال ومضى ذي القعدة ثم توفي، هذا الذي يصام عنه. أما الذي عليه أيام من رمضان ثم مات بعد رمضان مباشرة ولم يتمكن من القضاء، فهذا لا شيء عليه. اثنين: حمل جمهور أهل العلم الأمر في الحديث على الاستحباب، لأن قوله صام عنه ولي يعني فليصم عنه وليه، ففي أمر، والأمر يفيد الوجوب في الأصل، لكن هنا حمله جمهور العلماء على الاستحباب، قالوا لقرينة، وهو أنه لو قيل أن الأمر للوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء، فإذا ما صام الولي تركه يأثم. طيب قالوا يأثم لماذا والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لماذا نؤثمه في أمر لا يد له فيه، وإنما هو من باب البر والإحسان أن يصوم عنه؟ الأمر الثالث والفائدة الثالثة: اختلف أهل العلم في نوع الصيام الواجب الذي يصام عن الميت. هل كل صيام واجب يصام عن الميت؟ على قولين: القول الأول يصام عنه كل صيام واجب، وهو قول الشافعية واختيار ابن حزم. القول الثاني يصام عنه النذر فقط، وهو مذهب الإمام أحمد، ورد لهذا القول دليل من الأثر، فروى أبو داود عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. هذا أثر ابن عباس، فتوى ابن عباس رضي الله عنه. وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فربط القضاء بالنذر، وكذلك نظروا إلى الأحاديث اللي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان، كلها في النذر، فحملوا أو خصوا عموم هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خصوه بالنذر دون صوم الفرض. وأما الطائفة الأولى فاستدلوا بعموم القول الأول، بعموم الحديث، لأن قوله من مات وعليه صيام، فصيام كلمة نكرة وهي في سياق الشرط فتفيد العموم، قال صام عنه وليه. قالوا: وحمله على صيام الواجب المفروض بالشرع أولى من حمله على النذر، لأن صيام الواجب بالشرع أكثر من الصيام الواجب بالنذر، فحمله على ما عم من الصور أولى من حمله على ما قل وندر. واختار هذا القول في زماننا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. نرجع الآن إلى الحديث الذي تركناه: حكم الكبير الذي لا يطيق الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، والحديث وهذا الأثر صحيح الإسناد. دل هذا الأثر على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه وعدم قدرته على الصوم له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه قضاء، ومثله كذلك المرأة الكبيرة في السن العجوز. والمقصود هنا كبير السن الذي معه عقله لكن بسبب الأمراض وهزل الجسم لا يستطيع أن يصوم، مثل رجل عمره 70-80 سنة وأضعفته الأمراض لا يستطيع أن يصوم، وإن صام شق عليه جدا، فمثل هذا نقول له لا تصوم لكن عقله معه. أما من خرف وذهب عقله فلا صيام عليه أصلا ولا كفارة لأنه مرفوع عنه قلم. ومثله كذلك قيس عليه المريض الذي لا يرجى برؤه من ناحية قول الأطباء ويتضرر بالصيام، فهو مريض والصيام يضره ويزيد من علته وليس له شفاء أو علاج، نقول وليس له علاج، الشفاء بيد الله عز وجل وليس له علاج عند الأطباء، فمثل هذا حكمه حكم الشيخ الكبير. وابن عباس رضي الله عنه أخذ هذا الحكم من الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية كانت في أول فرضية الصيام، فكان الصيام على التخيير، من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر صام أفطر وأطعم، ولكن ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى أن هذه الآية ليست بمنسوخة كما قال بعض أهل العلم، قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والإطعام قال أهل العلم مقداره مد من البر، ومدين من غيره، وقدر المد تقريبا ب563 جرام، وبعضهم قال 625 جرام، يعني نصف كيلو وزيادة، ولك أن تعطيهم إياه حبا أو أن تطهو طعاما وتدعو إليه بقدر الأيام التي أفطر فيها هذا الرجل. فلو أن هذا المريض أو هذا الشيخ الكبير صام نصف رمضان 15 يوم ثم شق عليه إتمام الصيام فأفطر في النصف الآخر، فله أن يطعم 15 شخص أو يصنع وجبة تكفي 15 مسكين ويدعوهم. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ضعف وشق عليه ذلك فصنع طعاما 30 مسكينا ودعاهم، وهذا قد أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، والأثر صحيح. والآن تستطيع أن تذهب إلى بعض المطاعم التي يقوم عليها بعض المسلمين ممن تثق فيهم وتقول له أطعم لي عن كل يوم مسكينة. مثلا عندك أب كبير في السن، امرأة عجوز لا تستطيع الصيام، فممكن أن تذهب إليه في رمضان تقول أريد وجبة كاملة لمسكين تعطيه إياه، عبارة عن طعام، وجبة كاملة بالإضافة إلى ما يكون معها من عصير أو ماء ونحوه، كم تريد عن الوجبة تعطيه عن الشهر كله، بحيث أنه يعطي عن كل يوم، يطعم عن كل يوم مسكين إلى نهاية الشهر. نكتفي بهذا، ويوم الأحد إن شاء الله تعالى ندخل في صيام التطوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.